بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصلوا تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، إلى آخر الآية. تأملوا الإخوة في مناسبة هذه الآية لما تقدم، مناسبة بديعة، ونستفيد من هذا العلم، من علم المناسبات، فوائد إيمانية تربوية. فالله تعالى في الآية المتقدمة ماذا قال عن اليهود؟ قال: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. سبحان الله، لما تركوا كتاب الله تعالى انشغلوا بالسحر، لما والوا أو تركوا موالاة الملائكة جبريل واتخذوه عدوا والوا الشياطين، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فسبحان الله، نبذوا كتاب الله وكلام الله واتبعوا كلام الشياطين. ولهذا هنا الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى وقف وقفة عند هذه المناسبة، قال رحمه الله: ولما كان من العوائد القدسية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضره. هذه خذها قاعدة في حياتك، إذا مكنك الله تعالى من أمر نافع ثم أعرضت عنه ستبتلى بالانشغال بما ما لا ينفع. قال: ابتلي بالاشتغال بما يضره. قال: فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه، ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذل لله ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين وتختلق من السحر. سبحان الله، يعني انظروا الآن إلى حال كثير من الشباب والفتيات اليوم، نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياهم، عندما تركوا ما ينفعهم من الانشغال بالقرآن الكريم، الاهتمام بالصلاة، انشغلوا بماذا؟ بما يضرهم، انشغلوا بالعلاقات الفاسدة، ترك محبة الله والأنس بالله فابتلي بمحبة الشهوات، محبة فلانة وفلانة، ويعيش في حياة تعيسة، والله حياة الشقاء، القلب لا يجد طعم السعادة مع غير الله، شهوات وملذات، يبتعد عن سماع القرآن فإذا به يسمع الغناء والموسيقى، ويقسو قلبه لا تدمع عينه من شوق للقاء الله ومن خشية الله. ترى اليوم العالم عندما تركوا الفطرة، تركوا الزواج، ابتلوا وانشغلوا بما نسمع اليوم من تقرير موضوع المثلية والشواذ وإعطاهم حقوق في العالم. أي حقوق هذه؟ حقوق لأناس مسخت فطرهم والعياذ بالله. فهكذا من ترك ما ينفعه من نعمة الله عليه ابتلي بالانشغال بما يضره. لماذا؟ لأن الإخوة نفس الإنسان، ما يمكن أن تبقى هكذا معطلة بلا هم وبلا عمل. لذلك روي في الحديث من أصدق الأسماء حارث همام، هذه طبيعة في الإنسان، لابد يكون عنده همة وعمل وحرث وإرادة في الدنيا. فإذا ما كان مرادك هو الله لابد أن يكون لك مراد غير الله. ولذلك انشغل بما ينفعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. خاصة الآن الشباب في إجازة، الذي يترك الانشغال بما ينفعه انظر كيف سيعيش حياة الملل والشقاء والتعاسة وضياع الأوقات واللهو واللعب فيما لا ينفع، بل فيما يضره. اليوم للأسف الشباب يقول لا، ما أحب أن أقرأ، ما أحب أن أحفظ. طيب ماذا تريد أن تفعل إذن؟ فقط اعتادوا على حياة اللعب واللهو، لأن اللعب واللهو أسهل ما يكون على النفوس، ما يكلف نفسه لا تفكير ولا جهد ولا شيء، فيعطل عقله وهمته وإرادته ويعيش حياة تافهة لا قيمة لها، لأنه ترك ما ينفع. عندنا نحن بين أيدينا أعظم كلام، كلام الله جل وعلا. والله هذا الكتاب لو تجعل عمرك كله للإقبال على القرآن الكريم تلاوة تدبرا وعملا لن تنتهي من معانيه وعجائبه. كيف نقول نحن ما ندري ما نفعل وما نعرف كيف نقضي أوقاتنا؟ فإذا على المسلم أن ينتبه لنفسه، لا تعطل نفسك، انشغل بما ينفعك. انظر الشاب إذا ما انشغل بما ينفعه يعصي الله، يتعرف على فلان أو فلانة أو يعصي الله في خلوة بعادة سرية أو كذا. لماذا؟ لأن ترك ما ينفعه. إذا تركت الاتصال بالله بالصلاة وبذكره ستنشغل بالاتصال بالخلق والحديث مع الناس والقيل والقال ووسائل التواصل مع فلان ومع فلان، تضيع الساعات والأوقات وما تشعر، ستبتلى بما يضرك. وذلك دائما المسلم في كل وقت يحاول أن ينشغل بما ينفعه من ذكر الله، من القرآن، من علم نافع، من رياضة نافعة، حتى في المباحات يشغل بشيء مباح ينفعك في دنياك، هذا يبعدك عن الحرام. إذن قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فانشغلوا بماذا؟ ابتلوا بماذا؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ابتلوا بالسحر. واتبعوا هؤلاء اليهود، طبعا هذا بالنسبة لليهود الماضين واضح، وكذلك بالنسبة لليهود الحاضرين، لأن السحر من أخص صفات اليهود. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. طبعا أنت لما تسمع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، كيف يعني تتلو على ملكه؟ هذا أسلوب معروف في اللغة العربية عندما يقول فعلت هذا على عهد الملك كذا، في عهد الملك كذا، في زمان الملك كذا، على زمان الملك كذا، هذا معناه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قالوا إذن على بمعنى في. واتبعوا ما تتلو الشياطين في ملك سليمان، يعني على عهد سليمان، هذا معنى. ومعنى أحسن من هذا كما قال ابن كثير وهي قاعدة ماذا؟ التضمين. إذا رأيت فعل ما يتناسب مع الحرف تتلو على ملك سليمان فتقول الفعل يتضمن معنى يتناسب مع الحرف المذكور. فقال ابن كثير يكون المعنى تتلو وتكذب، تتلو وتكذب على ملك سليمان، يعني يكون المعنى واتبعوا ما تتلو الشياطين وتكذبه فتضيفه إلى سليمان في زمان سليمان على ملك سليمان. هذا معنى ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال التضمين أحسن وأولى لأنه يتضمن الكذب من هؤلاء على سليمان. وكلا المعنيين يعني هنا ممكن أن يقبل. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، تأمل كيف قال اتبعوا، الإنسان يتبع رسوله، ونحن في سورة البقرة هدى للمتقين، هذا القرآن هو الهدى، سورة استسلام لله وإيمان بالله. انظر هؤلاء يعني هداهم الذي يهتدون به والسحر والعياذ بالله يؤمنون به ويتبعونه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فبرأ الله تعالى سليمان عليه الصلاة والسلام مما تكذبه الشياطين في ملكه وعلى عهده وتنسبه إلى سليمان. فقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فبرأ الله تعالى سليمان مما نسب إليه. وبعض العلماء عندما تذكر أسماء الأنبياء حتى لو كانت أعجمية لكن لها أصل عربي في الاشتقاق يحاولون أن يجدوا المناسبة بين اسم النبي وقصة والأحوال التي ذكرت عنه. فهنا قال في نظم الدرر، نقل هذا عن بعض العلماء، قال سليمان قال من السلامة، يعني أصل الكلمة سلمة، فقال فإنه من سلامة صدره من تعلقه بما خوله الله تعالى من ملكه سمي سليمان، وكذلك سلمه الله تعالى مما نسب إليه من السحر، فقال وما كفر سليمان وما ولكن الشياطين كفروا. يعني الله أتاه ملك عظيم لكن قلبه كان سليما، يعني هذه من الملح طبعا. قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ثم بين كفرهم كيف كفروا، يعلمون الناس السحر. ما الذي حدث وكيف كانت تتلو الشياطين السحر في ملك سليمان وعلى عهد سليمان، ما الذي حصل؟ جاءت روايات عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عباس في هذا، يقول ابن عباس كما ذكر هذا ابن جرير وابن كثير وهذه أسانيد صحيحة، يقول ابن عباس كان آصف كاتب سليمان وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل بها، فأكفره جهال الناس وسبوه ووقف علماؤهم، فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد هذه الآية. وفي رواية عن ابن عباس أيضا صحيحة قال إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء، فيجي أحدهم بكلمة حق فإذا جرب من أحدهم الصدق كذب معها 70 كذبة، قال فتشربها قلوب الناس، فأطلع الله عليها سليمان فدفنها تحت كرسيه، يعني عندما كتبوا الأكاذيب والسحر. قال فلما مات سليمان قام شيطان بالطريق فقال ألا أدلكم على كنز سليمان، قال الذي لا كنز له مثله تحت الكرسي، فأخرجوه فقالوا هذا سحر، قال فتناسخته الأمم فأنزل الله تعالى عذر سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وفي رواية في قصة قول الله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، هذه في سورة صاد، تعرفون يعني هذه الآية عامة السلف على أنها تتعلق بقصة الجن الذي استولى على ملك سليمان، وهذا من البلاء الذي ابتلي به سليمان، فسلط الله تعالى جنيا فاستولى على ملك سليمان وجلس على كرسي سليمان. قال ابن عباس بعد أن ذكر هذه القصة وهذا بإسناد صحيح، قال فانطلقت الشياطين تكتب في تلك الأيام كتبا فيها سحر وكفر، ثم دفنوها تحت كرسي سليمان، ثم أخرجوها يعني الظاهر بعد موت سليمان فقرؤوها على الناس وقالوا إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب، فبرأ أو فبرئ الناس من سليمان وأكفروا حتى بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام فأنزل عليه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال ابن كثير فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام، ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها، وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم والله الهادي. يعني هذه كلها أسباب صحيحة يعني غير متعارضة، ممكن أن يكون حصل هذا ثم هذا ثم هذا في أوقات متفرقة، فهذا من اختلاف التنوع والله أعلم. إذن قالت واتبعوا ما تتلو الشياطين وتكذب على ملك سليمان وفي ملكه على زمانه وعهده، فالله تعالى برأ سليمان مما نسب إليه من السحر الذي وجد تحت كرسيه، قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ثم بين كيفية كفرهم هنا، قال يعلمون الناس السحر. ولذلك نستفيد من هذه الآية أن السحر الحقيقي الذي هو من باب الاستعانة بالشياطين هذا كفر بالله وشرك بالله، السحر يناقض الإيمان والإسلام، ولذلك ذكر هنا في سورة البقرة السحر من الشرك بالله. لماذا؟ لأن الساحر لا يكون ساحرا إلا إذا ماذا فعل؟ إلا إذا كفر. الشياطين كيف تخدمه وكيف تظهر له وكيف يتعلم السحر؟ أولا يكفر، بل يكفر كفرا شنيعا، ينسلخ من الدين ويهين المصحف ويتلطخ بالقاذورات ثم يتعلم السحر، والسحر كما قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني يتعلم، وهو في الحقيقة من باب الاستغاثة بالشياطين وتعظيم الشياطين ونداء الشياطين، فتأتيه الشياطين تأتيه حقيقة، ثم يعني يأمرها، يريد أن يضر فلان أو كذا، فيعبد الشياطين، وهذا أقصى ما يريد الشيطان من الإنسان، فإذا عبده الشيطان يخدمه، وهكذا تكون بينهم ولاية والعياذ بالله. ولهذا السحر كفر بالله، شرك بالله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالشرك في حديث السبع الموبقات، قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، ثم قالوا قتل النفس وكذا، لكن قرنه بالشرك لأنه من الشرك. ولهذا كان حد الساحر ضربة بالسيف، كما جاء في كتاب عمر، أرسل عمر إلى أمرائه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قالوا فقتلنا 3 سواحر، حفصة رضي الله عنها يعني أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فهذا معلوم عند السلف رحمهم الله تعالى، ذلك يعني ينبغي أن يردع هؤلاء السحرة، وكم أفسدوا في واقع الناس خاصة في زماننا، كثر هذا، يأتيك واحد يقول لك يا شيخ أنا ما أدري إيش حصل لي وكذا، تقرأ عليه بالفعل يشوف فيه الشياطين ويتقلب وينطق والعياذ بالله. أذكر مرة يعني هكذا قدر الله، جلست مع واحد من السحرة ممن يعني أراد أن يتوب، وجزاه الله خير تاب إلى الله تعالى، فكلمته وبالفعل قال خلاص أنا أرجع وأنا أتوب إلى الله وكذا، وشاب من هذه البلاد يعني من الشباب سبحان الله. فقلت أنا قلت له ما علي بيني وبينك يعني باب التطفل يعني، قلت له كيف يعني أنت تعلمت السحر وكذا؟ بدأ يخبرني أشياء غريبة وعجيبة بالفعل. يقول شيخ أنا ما أصلي هذا أول شيء، واشتريت كتاب فيه يعني عن السحر وتعلم السحر كيفيته، وبالفعل يقول أجلس غرفة مظلمة وأنادي الشياطين وأقول هذه الكلمات فيتراءى لي، يقول أشوف بعيني، يقول مثل الحيوانات كرمون مثل القرد أو الخنزير أو كذا، فيقول أسجد، يقول يسجد فأسجد له ويضع يقول رجله على رقبتي هكذا يذل ذل يعني والعياذ بالله. ثم هو كان يريد فقط يفعل بعض الخوارق أمام يعني الناس وكذا، يعني هذا غاية ما يريد من السحر، شوف كيف باع دينه لأجل شهرة فقط أن يفعل بعض الخوارق. والحمد لله الله تاب عليه ورجع يصلي والحمد لله رجع للإسلام والتوحيد. شوف كيف أعوذ بالله يعني. فإذا قال يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هذه جملة فيها كلام طويل للمفسرين وآثار وقصص لكن نذكر ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. ذكر ابن كثير قولا وأيده، وأنا أذكر هذا القول مع أن ابن كثير رجحه، لكن هذا القول فيه نظر كبير والله أعلم لا يصح، لكن باب التنبيه لأن تفسير ابن كثير تفسير مشهور يقرأ. ابن كثير ماذا قال؟ نقل هنا كلام القرطبي في هذه الآية، قال هذه ما نافية، فعندنا الآن الآية هذه لها تفسيران. تفسير اللي يتبادر لذهنك يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني الذي يعني يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يكون هذا نوع من أنواع السحر، هكذا ليخطر في بالك أول ما تقرأ الآية. لكن بعض العلماء قال لك كيف ملك يعلم الناس سحر وكيف السحر ينزل من السماء على ملك؟ هذا ما يمكن أن يكون. فقالوا إذن لابد أن نؤول الآية. كيف نؤولها؟ قالوا ما هذه نافية ليست بمعنى الذي، يعني ليست موصولة، فإذا تقف هنا يعلمون الناس السحر انتهت الجملة. ثم قال وما أنزل على الملكين، يعني إيش السحر؟ من الملكين؟ لا، قال لك هذا جواب على اليهود، هم يقولون الله أنزل السحر على جبريل وميكائيل، فلما ذكر الله تعالى هنا وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين، قال لك هذا رد على اليهود الذين قالوا جبريل وميكائيل ينزلون بالسحر، فقال وما أنزل السحر على الملكين يعني جبريل وميكائيل. ثم طيب إيش تسوي ببابل هاروت وماروت، هذه إيش موقعها من الجملة؟ قال لك هذا معناه تبع للجملة، كأن هذه جملة معترضة، وما أنزل على الملكين انتهى، ثم تكمل الكلام المتقدم يعني ماذا؟ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، يعني يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت بدل عن الشياطين، معنى يختلف تماما، يعني بدل عن الشياطين، يعني ولكن الشياطين الذين منهم هاروت وماروت يعلمون الناس السحر ببابل، هكذا يكون معنى الجملة. شوف الجملة ملخبطة صح؟ ها؟ لكن هذا يعني القرطبي قال وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ولا يلتفت إلى ما سواه. طبعا هذا ورد عن بعض السلف من باب الأمانة، ورد عن الربيع بن أنس وأبي العالية قال لم ينزل عليهما السحر، هكذا فسروا الآية. وجاء في رواية العوفي عن ابن عباس، رواية ضعيفة لكن ورد هذا. طبعا الألوسي لما ذكر هذا المعنى، طبعا ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر هذا القول ثم ذكر قول الجمهور وهو الذي رجح ابن جرير، لكن ابن كثير رد كلام ابن جرير قال وهذا الذي سلكه غريب جدا، فيعني رد على ابن جرير. لكن في الحقيقة الألوسي لما ذكر كلام القرطبي وعرفنا الجملة كما رأيتم يعني فيها تقديم وتأخير وما تخطر ببالك أن يكون المعنى هو هذا، عرفتم المعنى ها؟ يعني من باب الفائدة والتوضيح مرة أخرى يكون المعنى كيف؟ وما أنزل على الملكين، يعني جبريل وميكائيل، ما أنزل السحر على الملكين، لكن المعنى إيش؟ ولكن الشياطين الذين منهم هاروت وماروت يعلمون الناس السحر ببابل. فقال الألوسي رحمه الله قال ومما يقضي منه العجب ما قاله القرطبي في هذه الآية، يقول هذا شيء عجيب غريب ما يخطر بالبال. وبالفعل يعني لأن الذي عليه عامة السلف وأكثر السلف هو القول الآخر أن ما هنا موصولة، ما يحتاج إلى يعني مثل هذه التقديرات التي يعني تخالف نظم القرآن الكريم السلس، الآيات فيها سلاسة وسهولة. فهذا ما يدلك على ضعف هذا المعنى. ولذلك قال ابن كثير وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء وأنهما أنزلا إلى الأرض فكان من أمرهما ما كان وأذن لهما في تعليم السحر اختبارا لعباده بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل. قال وادعى، يعني ابن كثير يقول عن ابن جرير وادعى أنهما مطيعان في تعليم ذلك لأنهما امتثلا ما أمر به، قال وهذا الذي سلكه غريب جدا. فرد محمود شاكر الذي حقق تفسير ابن جرير قال ولست أستنكر ما قاله أبو جعفر يعني الطبري كما استنكره ابن كثير، ولو أنت أنصفت وتتبعت كلام أبي جعفر لرأيت فيه حجة ساطعة على صواب مذهبه الذي ذهب إليه. قال ولرأيت دقة ولطفا في تناول المعاني وتدبير الألفاظ لا تكاد تجدها في غير هذا التفسير الجليل القدر. حقا تفسير ابن جرير الإخوة ما يعدى عليه. صحيح ابن جرير ابن كثير يعني وضع الله له القبول في الأرض لا شك، واستفاد من ابن جرير وهذب ولخص ونقح وحقق، لكن لا يستغنى عن الأصل أبدا. وذلك تجد يعني ترجيحات كثيرة عند ابن جرير ابن كثير خالفه فيها لكن تجد الصواب مع ابن جرير، أو أحيانا يكون الصواب مع الطرفين لأن من باب التنوع. ولذلك الأصل في هذه الآية أن ما هنا موصولة، وقالوا إما أن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا أيضا ما أنزل على الملكين ببابل يعني أيضا هذا من السحر، أو يعني يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. طيب إذا قلنا بهذا يقول طيب ما معنى وما أنزل على الملكين؟ هل الله تعالى ينزل سحرا؟ مستحيل. لكن معنى أنزل هنا قالوا ليس بمعنى الإيحاء ولكن بمعنى الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. كما يقال مثلا أنزل الله تعالى الليل من الخير كذا وأنزل من الشر كذا، فهذا المقصود، يعني قدر. والسحر موجود، فهذان الملكان يعني استخدام كلمة أنزل، والله أعلم، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني التعبير يعني بالإنزال هنا يحتاج أن نتأمله، يعني قد يقال أن هذا في تنزيه الملكين من السحر الذي تستعمله الشياطين ويستعمله أولياء الشياطين. صحيح هو السحر، لكن كأنه منزل من السماء من باب التحذير فقط، فالله أعلم، يمكن يكون من هذا الباب. وما أنزل على الملكين ببابل، وتعرفون بابل يعني مدينة قديمة جدا، وهي في العراق على جنوب بغداد 90 كيلو تقريبا، وهي اليوم تقرب من بلد يقولون الحلة هكذا. ويعني أصل معناها بابل يعني في لغة الكلدانيين، أنهم من القدماء الذين سكنوا بابل، يعني باب إيل، باب الإله، هكذا معناها. وهي مدينة يعني فيها حضارات قديمة جدا. فقال البقاعي: وما أنزل على الملكين ببابل، لماذا هنا خص المكان بالذكر؟ مع أن قد يقول قائل: ليس هناك فائدة يعني في تعيين هذه الأماكن، القرآن ما يأتي يعني بتعيين مثل هذا يعني في كثير من المواضع. لكن هنا لماذا قال ببابل؟ قال البقاعي: تحقيقا لنزولهما إلى الأرض، يعني حتى ما يكون هناك لبس وإشكال، هذان ملكان نزلا إلى الأرض ببابل، حدد المكان، مكانهما في الأرض. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وهما هذان الملكان. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. طبعا ظاهر الآية الإخوة ما فيها إشكال، إذا مشيت على الظاهر ما يكون فيه طعن في الملائكة. لماذا؟ لأن الله يقول عنهما ماذا يفعلان؟ قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهاروت وماروت يعلمان الناس السحر، لكن هذا التعليم ليس من باب الإغواء والإضلال والفتنة، لا. قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا، تحذيرا، إنما نحن فتنة ابتلاء فلا تكفر. طيب إذن ليش يعلمون الناس السحر؟ يزيدون الطين بلة يعني؟ لا، المقصود ماذا؟ قالوا: هذه المدينة، مدينة بابل، انتشر فيها السحر انتشارا رهيبا، يعني أصبح السحر هو وسيلة الناس في التعامل مع غيرهم، يريد أمرا، يريد أن يضر فلان، يريد أن يسخر فلان، الناس ما عندهم إلا السحر، فانتشر فيها انتشارا شديدا. فمن باب النصيحة للناس، وأن يحذر الإنسان الشر، لا بد في مثل هذا الحال أن يتعلم حقيقة الشر، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، كما كان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أقع فيه. يعني أحيانا بالفعل الواحد يضطر إلى أن يعرف ما عند الأشرار، ما عند أهل البدع، ما عند أهل الشهوات، حتى إيش يكون تحذيره من الشر محكما وواضحا للناس. الآن إذا تعلم العقيدة تريد أن تحذر الناس من بدعة، إذا ما عرفت حقيقة البدعة كيف سترد عليها؟ وذلك أنت ما يمكن أن تدرس العقيدة دراسة مفصلة وأن تعرف الجواب على الشبهات وأن تدافع عن الدين إلا إذا إيش تعرفت على عقيدة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والخوارج والمرجئة والرافضة وكذا. إذا عرفت هذه العقائد الباطلة تعرف إيش الجواب على الشبهات وكيف يكون الدفاع عن الحق. فتضطر أنت الآن في واقعك تتعلم عقائد باطلة، لكن ما تتعلمها من باب إيش الاعتقاد بها وإنما للتحذير منها. فتخيل هكذا أصبح السحر مستحكما في واقع الحياة. فمن لطف الله تعالى أن أنزل هذين الملكين يعلمان الناس السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. نحن فتنة في ابتلاء، لأن فيه ناس بيتعلمون السحر لكن من باب التحذير، فلا تكفر، هذا تحذيرا، لا تستعمل السحر فتكفر ولا تعتقد به فتكفر، هذا معنى فلا تكفر. لأن كما عرفنا إذا استعمل الواحد السحر يكفر، لأنه سيستعين بغير الله وسيعبد غير الله لا محالة. فإذا لا يكون في هذا طعن في الملائكة، لأن هذا من باب التحذير ومن باب الاختبار في نفس الوقت. ويكون في هذا يعني لماذا جاء هذا التعليم على يد ملكين، حتى والله أعلم ما يكون هناك إيش التباس في واقع الناس. هذا معلم صالح ملك من عند الله يحذرنا من السحر ويبين لنا حقيقة السحر. لما يعلمان الناس السحر كما عرفنا يعني يشرحان لهم حقيقة السحر، السحر كذا وكذا وكذا، وتعلمه يكون بكذا، بدعاء الشياطين، بأن تقول كذا وكذا وكذا، لكن لا تكفر، لا تعتقد به ولا تعمل به. فما يكون في الآية أي إشكال كما ذكر ابن جرير، يكون المعنى صحيحا. لكن الإشكال لبعض المفسرين أنه جاءت روايات في قصة هاروت وماروت. الآن القصة الواردة في الآثار عن السلف زائدة عما في القرآن، نعم زائدة عما في القرآن، ولذلك هذه القصص التي جاءت هنا نقول هي من باب الإسرائيليات، ويمكن أن يكون نقلها من السلف من باب نقل ما وجدوه عن بني إسرائيل، لكن ما له علاقة بتفسير الآية. ومن باب الفائدة نذكر ما يعني تعرفونه يعني في هذا، لأن هذا الإخوة ذكره ابن جرير وابن كثير عن جمع من الصحابة، جاء عن ابن عمر، لكن رواة ابن عمر عن كعب الأحبار، هذا يؤيد أنه مأخوذ من الإسرائيليات. لكن جاء أيضا عن علي رضي الله عنه بسند صحيح موقوف على علي، وجاء عن ابن مسعود وعن ابن عباس، وجاء كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال أيضا يعني هذا الذي سأذكره، قال وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وبالعالي والزهري والربيع بن أنس، وذكر يعني كلهم يتناقلون هذه القصة التي سأذكرها. قال وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. ثم ابن كثير يعني ختم الكلام يعني بجملة والله أعلم كأنه يوافق ابن جرير مرة أخرى، هذه الجملة أثلجت صدري، قال وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى والله أعلم بحقيقة الحال. يعني كان يقول مثل ما ذكرنا يعلماننا السحر ما بالفتنة والتحذير وخلاص، كأن ما أدري هل هذا يفهم منه الرجوع مع أن أولا انتقد ابن جرير. طيب ما هذه القصة التي يعني تذكر هنا من باب الاختصار؟ يعني هذا نقله يعني الذين ذكرتم من الصحابة والسلف. طيب لا بأس نأخذ من تفسير ابن كثير، هذا تفسير ابن كثير، لأن ذكر ابن كثير يعني روايات كثيرة ثم يعني قال في سياق قال هذا أقرب ما روي في شأن الزهرة، إيش قصة هاروت وماروت والزهرة، ذكر عن ابن عباس وهذا السند صحيح، لكن كما قلنا هذا الظاهر مأخوذ من إسرائيليات. قال لما وقع الناس من بعد آدم عليه الصلاة والسلام فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله، قالت الملائكة في السماء يا رب هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فيما وقعوا فيه، وركبوا الكفر وقتل النفس وأكل المال الحرام والزنا والسرقة وشرب الخمر، فجعلوا لا يعذرونهم. فقيل إنهم في غيب، يعني الناس في غيب عن حقيقة ما في الملكوت الأعلى والجنة والنار. فقيل لهم اختاروا من أفضلكم ملكين آمرهما وأنهاهما، فاختاروا هاروت وماروت فأهبط إلى الأرض وجعل لهما شهوات بني آدم. طبعا ذكر قال في زمان إدريس، قال وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب. طبعا هذه الجملة والله أعلم ابن كثير يقصد هذا أقرب ما روي في شأن الزهرة، لأن إيش تتعجب في بعض الروايات أن هذه المرأة لما عوقبت تحولت إلى كوكب الزهرة، وهكذا في الروايات، وهذا طبعا ما يصدق عقل، يعني هذا شيء بعيد. وجاء عن ابن عمر أنه إذا طلعت الزهرة، إذا رأى كوكب الزهرة قال يعني لا مرحبا بها ولا أهلا ولا حياها الله، يعني هذا كان يعني ابن عمر يقوله. فالله أعلم، يعني هذا مأخوذ من إسرائيليات يعني أهل الكتاب، خلينا من هذا. فلهذا ابن كثير قال هذا أقرب ما روي في شأن الزهرة، أن ذكر الزهرة في هذه الآثار من باب إيش تشبيه فقط، من باب تشبيه حسن هذه المرأة بالزهرة. المهم قال وإنهما أتيا عليها فخضعا لها في القول وأراداها على نفسها فأبت إلا أن يكون على أمرها وعلى دينها، فأخرجت لهما صنما. فطبعا ما عبد يعني الصنم. فالمهم مرة أخرى أيضا أراداها على نفسها فأمرتهما بشرب الخمر فشرب الخمر، ثم يعني وقع على هذه المرأة. ثم بعد ذلك لما ذهب عنهما السكر قال علم ما وقع فيه من الخطيئة فأراد أن يصعد إلى السماء فلم يستطيع، وحيل بينهما وبين ذلك. فنظرت الملائكة إلى ما وقع فيه فعجبوا كل العجب وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية، فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض. قال فخير فاختار عذاب الدنيا على عذاب الآخرة فجعل ببابل فهما يعذبان. هذا يعني ما ورد عن السلف، ولذلك كما ترى مثل هذا يعني الحمد لله ما له علاقة بتفسير الآية، يعني هذا أمر آخر ذكر عن هاروت وماروت، فهذا يعني ما يصدق والله أعلم، لأن هذه الآثار وإن كانت جاءت عن كثير من السلف، لكن يعني كما ذكر ابن كثير نحن نؤمن بظاهر القرآن، والله تعالى ما ذكر لنا والله ليش يعني كيف أهبط هاروت وماروت ويعني ماذا حصل يعني في الأرض منهما، هذا كله ما جاء بسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء عن السلف، لكن قد يقال أن إيش يعني من باب الإشارات، أحيانا تذكر قصص إيش يعني هذا معروف عند الأولين، يذكرون قصص خيالية من باب التعليم، من باب يعني التحذير، من باب أخذ العبرة والدروس فقط. فهذا ذكر بعض المفسرين، والاحتمال المعروف اللي ذكر ابن كثير أن هذا من أخبار بني إسرائيل، وهذا من الأمثلة التي يعني أنك ما تأخذ به كل ما يأتي من الإسرائيليات، لأن الله تعالى قال عن الملائكة ماذا؟ قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إحنا عندنا نص محكم أن الملائكة ما يعصون الله تعالى، فهذا يخالف هذا الأمر. وإن كان بعضهم قال هذا ممكن أن يخص، يعني إذا خص ملكين من سائر الملائكة لا يعني هذا الطعن في عصمة الملائكة، ما يكون هذه حالة خاصة من باب الابتلاء. فالله أعلم، الله أعلم بحقيقة الحال. أيضا هناك يعني أختم بهذا، والله ما أدري إحنا استرسلنا، لكن لأن القصة هذه أيضا يعني عجيبة، وهي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها. قال ابن كثير: وقد ورد أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا الربيع بن سليمان، وذكر بسنده إلى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت، وهذا كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه القصة، قال: وهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله عنها. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك، تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة: يا ابن أختي، فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها. وصلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: كانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت. قالت المرأة: كان لي زوج فغاب عني، فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت: إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك. قالت: فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت الآخر العجوز. قال: فلم يكن شيء حتى وقفنا ببابل، فإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقال: ما جاء بك؟ فقلنا: نتعلم السحر. فقال: إنما نحن فتنة فلا تكفري، فارجعي. قال: فأبيت وقلت لا. قال: فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. قالت: فذهبت ففزعت ولم أفعل، فرجعت إليهما، فقال: أفعلت؟ فقلت: نعم. فقال: هل رأيت شيئا؟ فقلت: لم أرى شيئا. فقال: لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك، يعني على دينك. قالت: فأربت وأبيت، أربت يعني احتجت إلى حاجتي وأبيت. فقال: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فاقشعررت وخفت، ثم رجعت إليهما وقلت: قد فعلت. فقال: فما رأيت؟ قلت: ما رأيت شيئا. فقال: كذبت، لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. قالت: فأربت وأبيت. فقال: اذهبي إلى التنور فبولي فيه. مرة ثالثة قالت: فذهبت إليه فبلت فيه، فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني، فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه، فجئتهما فقلت: قد فعلت. فقال: ما رأيت؟ قلت: رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه. فقال: صدقت، ذلك إيمانك خرج منك، اذهبي. لأنها عزمت على الكفر والسحر، فتفعل هذا إذا رضيت بالكفر والسحر. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئا. تقول عائشة يعني: ما وما قال لي شيئا. فقالت أو قال نعم فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا. فقالت بلى لم تريدي شيئا إلا كان. المرأة تقول يعني قال لي بعد ذلك لم تريدي شيئا إلا كان. خذي هذا القمح فابذري. قالت فبذرت وقلت أطلعي فأطلعت وقلت أحقلي يعني ازرعي فأحقلت ثم قلت افركي فأفركت ثم قلت أيبسي فأيبست ثم قلت اطحني فأطحنت ثم قلت أخبزي فأخبزت. قال فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي. يعني كان علمت أن الشياطين إيش تخدمها. قالت وندمت والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا. فهذه قصة هذه المرأة الشاهد فيها أنها ذهبت إلى بابل ورأت رجلين معلقان بأرجلهما يعني كأنهما يعذبان ويقولان لها إيش إنما نحن فتنة فلا تكفري. هذا هو الشاهد يعني الذي ذكر ابن كثير هنا. يقول فسألت يعني هذه المرأة جاءت المدينة تقول فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون فما دروا ما يقولون لها وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه. شوف كيف ورع الصحابة. إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده لو كان أبواك حيين أو أحدهما. الله أكبر. هذا مثل ما جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا يعني فعلت أمرا عظيما أو كذا هل لي من توبة. قال هل لك من أم. أيضا هذا كان يروى عن ابن عمر أو كذا. قال هل لك أو عن ابن عباس. قال هل لك من أم. قال لا. قال هل لك من خالة. قال نعم. قال فبرها. وكذا ابن عباس قال لها هل لك من هل لو كان أبواك حيين يعني بر الوالدين ويكفر هذه الكبيرة العظيمة. فالله أعلم يعني ابن كثير قال هذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله عنها. طبعا الشيخ أيضا أحمد شاكر لما يعني روى ابن جرير هذه القصة قال وهي قصة عجيبة لا ندري أصدقت تلك المرأة فيما أخبرت به عائشة. أما عائشة فقد صدقت في أن المرأة أخبرتها والإسناد إلى عائشة جيد بل صحيح. لكن يبقى الإشكال إيش يعني من قصة عجيبة ما ندري المرأة مجهولة فهل هي قصة صحيحة يعني أخبرت بها المرأة. الله أعلم. لذلك الألوسي في روح المعاني قال لا يعول على هذه القصة ذو الألباب والإقدام على تكذيب مثل هذه المرأة أولى من اتهام العقل. قال نتهم المرأة بالكذب وخلاص. الإشكال إذا كان السند صحيح إلى عائشة وتخبر عن هذه المرأة وهذه المرأة تبكي وجاءت عند الصحابة وتسألهم يعني هذا الإشكال الذي جعلك يعني تستبعد كذب مثل هذه المرأة. فالله أعلم يبقى الأمر. يعني طبعا إذا قلنا بهذه القصة سيجرنا هذا إلى أن الآثار الواردة عن السلف يعني ممكن أن يقال هي من باب الخصوص وهذا من البلاء الذي حصل لهذين الملكين ويعني عذب فترة إلى أن تاب الله عليهما ويعني الله أعلم ما الذي حصل وكان يعلمان الناس السحر ويقولان إنما فتنة فلا تكفر كما جاء في القصة. هذا احتمال وارد أيضا. فالمهم الإخوة يعني أحيانا الإخوة هناك مسائل وأمور ما تستطيع أن تصل فيها إلى جزم. يعني يبقى الأمر الله أعلم تقول الله أعلم فوق كل ذي علم عليم. لكن الذي يهمنا أصالة في تفسير القرآن هذا كله إيش ما له علاقة بتفسير هذه الآية. يعني ما يضرك إذا ما فهمت كل هذا خلاص أنت تؤمن بظاهر القرآن كما قال ابن كثير أن هذان ملكان كان ببابل قرية انتشر فيها السحر، فمن لطف الله تعالى بعث ملكين يعلمان الناس السحر من باب التحذير، يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر. خلاص والله إيش كيف نزلوا، هل عصوا الله ما عصوا الله، هذا ما لك علاقة به، يعني سكوت عن هذا أولى والله أعلم. لكن يبقى احتمال وارد، فيه احتمال يعني نفيه مطلقا هكذا يعني أيضا فيه شيء من الصعوبة لما ورد من هذه القصة والله أعلم. طيب قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أنا دائما أقول مثل هذه المواضيع إن شاء الله نسأل الله تعالى ندخلنا الجنة وهناك تنكشف لنا الحقائق. هناك يعني تقول يا رب أنا أريد أن أعرف الآن قصة هاروت وماروت، هل حصل هذا ولا ما حصل، هل القصة صحيحة ولا لا، هناك بتعرف 100% وبشوف هاروت وماروت بعينك، لأن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، بشوف هاروت وماروت تسألهم بعدين. والملائكة يدخلون عليه من كل باب، خلاص هناك عالم آخر. وهذا أعظم نعيم، أعظم نعيم للمؤمنين لطلاب العلم معرفة حقائق العلم، معرفة حقائق كانوا يختلفون فيها في الدنيا، مسائل فقهية تفسير آيات، وهذا يقول هذا الراجح وهذا يقول هذا الراجح وهذا الحق وهذا كذا، لكن في الجنة تنكشف الأمور كلها. الله أكبر، هناك تقول ما قلت لك هذا القول هو الراجح وكذا، سبحان الله يكونون في نعيم، نسأل الله تعالى من فضله. الله أكبر، نسأل الله من فضله. يعني لذلك أهل الجنة يتنعمون بالقرآن، ما ينقطع النعيم بالقرآن في الجنة، يقرون القرآن يتلذذون به ويصلون يسبحون كما كانوا يتنعمون بهذا في الدنيا. شوف الآن طالب العلم يعني لو تغري بأي متاع من متاع الدنيا يقول لك والله نفسي منقبض عن هذا، ما أجد متعتي ولذتي إلا في الكتب، في العلم، في العبادة، في الذكر، في تلاوة القرآن، في القيام بالقرآن. فهكذا يكون جزاء من جنس عمله في قبره، في الحياة البرزخية، في الجنة، وهذا أعلى ما يكون من النعيم. على النعيم الآخر ستجده، لكن هذا نعيم ما يحصله يعني كثير من الناس، هذا نعيم الخاصة، فنسأل الله أن يجعلنا منه. قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يعني هما يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، لكن هما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذا في كل زمان. وإذا بالناس أكثرهم افتتنوا بهاروت وماروت، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. سبحان الله، تأملوا ما قال فيتعلمون منهما السحر أو ما أنزل عليهما، لا، شوف كيف عبر عن السحر بأعظم ضرره، أعظم ما فيه من فساد، وهذا قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا من عمل الشيطان، كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه. قال فأعظمهم فتنة أقربهم عنده منزلة. قال فيجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا، فيقول له ما فعلت شيئا. يعني شيطان يأتي عند إبليس يقول أنا ما تركت فلان حتى جعلت يسرق حتى جعلت كذا، يقول ما فعلت شيء، حتى يأتي شيطان يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقربه إليه ويلتزمه ويقول نعم أنت، نعم أنت. شوف كيف الشيطان، لأنه إذا تفرقت الأسرة، هذه الأسرة هي حصن المجتمع، حصن الحصين للمجتمع، للمجتمع المسلم، إذا انهدم هذا الحصن ينهدم المجتمع. وذلك اليوم الحملات العالمية، هذه حملات الشياطين على هذا، على الأسرة المثلية والشواذ، هذا ما معناه تدمير أسرة، ما يريدون شيء اسمه أسرة، ما يريدون شيء اسمه تناسل وتكاثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هم علموا أن المسلمين اليوم في زيادة حتى في الدول الأوروبية والغربية، عندهم إحصائيات أن بعد سنوات إذا استمر الوضع على ما هو عليه يكون المسلمون هم الأكثرية، فهذا خطر عليهم. فكيف يفعلون؟ قال: دمر الأسرة بالمثلية والشذوذ، دمر الشباب بالمخدرات، ودمر العقائد بالإلحاد. هذه الآن الموجة العالمية الموجودة الآن، إلحاد ومخدرات وهدم الأسرة، هدم الأسرة بالزنا وعمل قوم لوط، المثلية والشذوذ هذه. فليحذر المسلمون من هذا، غاية الحذر. فقال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم، هناك يتعلمون السحر، اليوم يتعلمون مثل هذه الأمور. وعلينا الإخوة أن يعني نحذر أولادنا أولاد المسلمين من هذا. تعرفون يعني يغرونهم بألوان وبكذا، والطفل مسكين يحب الألوان والأشكال، وما ينبغي التساهل في هذا أبدا. قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. شوف كيف الله ذكر في الفرقة أشد أنواع الخلطة والاتصال والائتلاف، ما يكون بين الزوجين من الممازجة والمخالطة، فتصل الدرجة في فسادها، يعني الإفساد الذي عند هؤلاء أنهما أنهم شياطين يفرقون به، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا السحر. طبعا هذا الإخوة يكون كيف يفرقون بين المرء وزوجه بالسحر؟ يعني السحر الإخوة أمره خطير جدا، لأن الشيطان يتلبس بالإنسان فيخيل له أنه يرى شيئا، فيرى مثلا زوجته بصورة مخيفة. يرى، أنا كان واحد يخبرني يقول: والله يا شيخ أذهب إلى البيت، أول ما أجي عند باب البيت كأن غمامة سوداء أمامي، ما أستطيع أدخل وأشعر بضيق، يقول أرى بعيني غمامة سوداء، فهكذا، فما يستطيع أن يعيش، أو يثير في نفسه الكراهية أو العداوة أو كذا، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا من أعظم صور يعني الإفساد في الواقع، تهدم البيوت، شتت الأولاد، هذا فعل الشياطين. لكن تأمل مع هذا الإفساد العظيم وقوة تأثير هؤلاء، لكن انظر إلى عظمة القرآن هنا، يربط القلوب بالله. قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذه أقوى آية في يعني في مثل هذا المقام على الشياطين والسحرة. توحيد، اليقين بالله، تعليق القلوب بالله، هذا الذي يحتاجه المسحورون اليوم، أو الذي ابتلي بعين، ابتلي بشيء من هذه الأمراض، أول ما عليه أن يقوي عقيدته بالله، التوحيد الخالص. لأن بعض الناس هو الذي يمكن الشياطين من نفسه، يكون خائفا من الجن والشيطان وكذا، خاصة إذا تراءى له شيء أو سمع شيء، خلاص يعيش في رعب وخوف، وهؤلاء يضروني وهؤلاء سيفعلون بي وسيفعلون. لا، أنت عندما تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما ذلك الصحابي عندما تعثرت الدابة قال: تعس الشيطان. قال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يكون كالبيت أو كذا. قال: وقل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. شوف كيف مثل الشيطان حقيقة يكون مثل الذباب. تخيل ماذا يصنع بك إذا كان مثل الذباب، ما له قيمة ولا قدرة. وإذا أذن المؤذن الشيطان يكون له براط حتى لا يسمع التأذين، ما يطيق كلمات التوحيد. فالمؤمن في حصن حصين، في قوة. فقال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذا قدر الله ذلك من باب الابتلاء والفتنة، ممكن يقع هذا حتى لرجل صالح، ممكن أن يقع إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سحر صلى الله عليه وسلم، لكن ما أثر هذا في رسالته. فإذا يكون هذا من باب الابتلاء. قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم يكشف الله تعالى عن حقيقة هذا الذي يتعلمون هذا السحر، قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ويتعلمون ما يضرهم. شوف وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لكن يضرون من؟ يضرون أنفسهم. ويتعلمون ما يضرهم، لأن هذا السحر أعظم ضرر له أنه كفر بالله، ضرر في الدين، ما يضرهم في دينهم. وإذا ذهب الدين ذهب كل شيء، ويضرهم كذلك في دنياهم. لذلك شوف كيف الله حقق أنه ليس فيه أي نفع. يعني ممكن يكون تعلموا ما يضرهم، لكن واحد يقول لك والله لكن يعني فيه منافع، فيه كذا، أنا أكسب أنا كذا. قال ولا ينفعهم، يعني ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الساحر أبدا مهما كسب مهما فعل والله لا يوفق، لا يبارك له في حياته أبدا، لأن يضر الناس، ظلم ظلمات. قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ثم بين ضرره العظيم في الآخرة. ولقد علموا لمن اشتراه، اشتراه، شوف كيف عبر بالشراء، لأن إيش؟ أنت تشتري السلعة ترغب فيها، كذلك هو يشتري السحر يظن سيكسب مالا، سيسخر الناس، سيكونون تحت يديه، فيفعل هذا عن رغبة. قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق. ما معنى خلاق؟ يعني نصيب. طبعا إيش الفرق بين النصيب والخلاق؟ كلمة خلق في اللغة تدل على تقدير الشيء، هذا معنى الخلق. أصل الخلق التقدير، لأن الخلق يلزم منه العلم، فالله علم مقادير الأمور فخلقها بناء على هذا العلم. ولذلك يعني الإنسان الآن إذا أراد أن يبني بيتا أو عمارة، أولا يرسم الخارطة، يقدر الكميات، هذا يسمى الخلق. وذلك يقال خلق الأديم، يعني الجلد، خلق الجلد يعني قاسه وقطعه بمقدار ما سيستعمله في صناعة قربة أو نعل أو كذا. فأصل معناه التقدير. فنصيب يعني نصيب مقدر له مقدار، ليس لهم نصيب. لكن لماذا عبر بهذا؟ يقولون من أحسن من بين هذا العسكري في المعجم الفروق، يقول الخلاق النصيب الوافر من الخير خاصة بالتقدير لصاحبه أن يكون نصيبا له. يعني شوف الخلاق، لما الله يقدر لك نصيب يكون لك قدر عند الله، حتى أنه قد هيئ لك هذا النصيب وقدر لك فتحصل عليه. قال لأن اشتقاقه من الخلق هو التقدير. فكان يقول يعني هذا الإنسان ما له قدر عند الله، لأن الله ما قدر له أبدا أن يكون له نصيب. يعني حتى في الأزل ما له قدر أبدا، ولا نقدر الله له ولا هيأ له شيئا من هذا. لماذا؟ سبحان الله، يعني لأنه ما أراد الله، أهان نفسه، ما أراد الآخرة، أراد الدنيا الدنية، فما كان له أي قدر عند الله، ما له خلاق. ولذلك سبحان الله هذه الكلمة تأتي في مقابل إيش؟ اشتراء الدنيا، إرادة الدنيا على الآخرة. انظر في هذه الآية: ولقد علموا لمن اشتراه، يظنه إيش؟ سيفوز، الدنيا تكون له مكانة ومنزلة وراحة ومال، ما له أبدا قدر عند الله ولا نصيب مقدر عند الله، سقط تماما من عين الله. انظر في هذه الكلمة متى جاءت في القرآن أو أين جاءت في القرآن. قال إيش؟ تأتي معنا في سورة البقرة: ومنهم من فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، شوف يريد الدنيا، فقال إيش؟ وما له في الآخرة من خلاق. وجاءت في آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. فسبحان الله دائما تأتي مع إرادة الدنيا الدنية، يعني كان يقول الذي إذا كان همك دنيا فانية ما يكون لك قدر عند الله ولا شيء مقدر عند الله. قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وطبعا هذه كلها يعني توكيد للعموم من خلاق، أبدا ولا أدنى شيء. ولذلك سبحان الله من الأمور العجيبة التي تؤيد هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال يعني في الحرير؟ قال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. شوف كيف الحرير، يعني لبس الحرير يعني تمتع وترفه زائد في الدنيا، شوف أراد الدنيا فقال ما له خلاق يوم القيامة. طيب إذا ما كان له خلاق، ما كان له خير أبدا مقدر له في الآخرة، إذن ماذا سيكون له؟ قال: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولبئس ما شروا به أنفسهم، بئس هذا الشيء الذي شروا به أنفسهم وهو السحر والكفر. طبعا هنا شروا بمعنى إيش؟ باعوا. ولبئس ما شروا به أنفسهم يعني باعوا أنفسهم بهذا السحر، هذا الأمر الحقير. ولبئس ما شروا به أنفسهم، قال لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون لما اشتروا به أنفسهم، لما تعلموا السحر لو كانوا يعلمون. وهذا فيه ذم لهؤلاء اليهود وقلب الأمر عليهم، هم يدعونهم هم أصحاب العلم وعندهم التوراة، لكن هكذا الله تعالى يحقق جهلهم. لماذا؟ لأن الذي عنده علم لا يعمل كأنه إيش؟ لا يعلم. لو كانوا يعلمون، طيب هم يعلمون، يعلمون الحق، لكن إيش؟ يعاندون، ما يستسلمون، فكأنهم لا يعلمون. وهذا كثير جاء عنهم في الآية المتقدمة: كأنهم لا يعلمون. هنا لو كانوا يعلمون، هذا كما قال القائل يعني إيش يقول؟ رزقوا وما رزقوا سماح يد، فكأنهم رزقوا وما رزقوا. إيش الفائدة من الرزق وأنت ما تعطي؟ كأنك ما رزقت شيئا. قال: خلقوا وما خلقوا لمكرمة، فكأنهم خلقوا وما خلقوا. إذا واحد بيعيش بدون كرامة، بدون ما يعبد الله، والله كأنه ما خلق. وهكذا الذي يعلم لكن ما يعمل بعلمه، ما يقوم الليل، ما يزهد في الدنيا، ما يصوم، ما يذكر الله، كأنه ما علم. إيش فائدة العلم الذي عندك إذا ما نفعك علمك؟ إذا ما جعلك علمك تخشع في صلاتك وتقوم ليلك وتصوم نهارك، إذن لماذا تتعلم؟ لا يعني هذا أن تترك العلم، لكن أيقظ قلبك، تب إلى ربك، أقبل على العلم بصدق وإخلاص. ثم مع هذا كل الإخوة، هذا أمر عجيب، يعني الآن المقام في السحر ويعني في هذا الكفر الشنيع، ومع ذلك تأمل: إن رحمتي سبقت غضبي. يقول الله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يعني يرغبهم في إيش؟ في الإيمان، في التوبة. ولو أنهم آمنوا، نحن في سورة البقرة سورة إيمان كما عرفنا، لأن السحر يضاد الإيمان. ولو أنهم آمنوا واتقوا وابتعدوا عن السحر والشرك لمثوبة من عند الله خير. لمثوبة، شوف كيف عبر عن الثواب بهذه الكلمة، يعني لمثوبة، يعني مفعلة من الثواب، اسم مصدر. طبعا هذا يدل على الثبات، يعني ما قال لمثوبة، يعني لأثيب مثوبة مفعول به، لا، جعل الكلمة على أنها إيش، يعني جملة اسمية، لمثوبة من عند الله خير، مبتدأ وخبر، لأن الجملة الاسمية تدل على إيش، الثبوت والاستقرار. لمثوبة، وما قال يعني مثوبة الله، بل قال لمثوبة من عند الله، تشريفا لهذه المثوبة، يعني الثواب، يعني ثواب عظيم من عند الله. لمثوبة من عند الله خير، خير، خير من هذا السحر ومن ما يجمعون في الدنيا. لمثوبة من عند الله خير، لكن لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون لانشغلوا بما ينفعهم من الإيمان والتقوى والقرآن. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الشرور، من السحرة والشياطين والجان والعين وسائر الأذى، نسأل الله تعالى أن يفك سحر المسحورين، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.